إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن تمكين الأمة مرتبط بابتلائها، ولن تمكن أمة الإسلام حتى تبتلى.
وكلما زاد البلاء كلما ازداد التكوين. قال رب العباد: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم العذاب والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى أمر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتقطعن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أمدا كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم البلوغ.
فالله عز وجل ربط تمكين الأمة بابتلائها. ولماذا تبتلى؟ بغير الابتلاء لا تمحص الأمة، بغير الابتلاء لا يتميز الناس، بغير الابتلاء لا يظهر جيل التمكين. فمع الابتلاءات تأتي المنح من الله تبارك وتعالى. ولذلك لو نظرنا عبر التاريخ ما ارتفعت أمة إلا بعد أن مختصت وابتليت في معركة أحد. ابتلي المسلمون بمقتلة عظيمة، قتل 70 صحابيا، وكان ذلك تمحيصا للأمة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ليبتليكم. فصار الابتلاء تمحيصا، تمييزا، تبيينا للمؤمن من الكافر. وبغير هذا تلمع الأمة، يختلط المنافقون مع المؤمنين، لا نعرف من كان مريدا للآخرة ممن كان مريدا للدنيا. فالابتلاءات تمحيصات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. لماذا؟ قال: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن بعد الابتلاءات، ربما ترى انشقاقا في الصف الاسلامي اذا وقعت الفتنه بيننا، هذا ليتميز الناس عند الفتنه. الله عز وجل قادر ان ينصر عباده بغير ما اقتنت. الله عز وجل عظيم وعزيز، قادر على ان يمكن الامه في ساعه واحده، لكن كيف يتخذ الله الشهداء بغير ابتلاء؟ كيف يتميز المؤمنون بغير ابتلاء؟ وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ابتلي في مكة 13 عاما بكل أنواع البلاء، والله يرى ما يجري لنبيه ويسمع ما يقال له، ومع ذلك يصبره رب العالمين ويثبت قلبه ليكون في ذلك نبراسا وقدوة لمن بعده. فابتلي رسول الله بكل أنواع البلاء، قتل أصحابه وعذبوا ووضعوا في النيران وألقي بهم في الجحيم، جحيم الدنيا، كل ذلك ما صرفهم عن الطريق. لكن لما زاد البلاء أتى خباب رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد لقينا من المشركين شدة وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ طلب بالدعاء كان قباب ضاق به الأمر، ضاق به العذاب، يرى الأمة حوله، الأمة المسلمة المؤمنة مقهورة، فطلب دعاء من رسول الله، استعجل النصر، استعجل التمكين قبل الأوان، قبل أن يشتد العود، قبل أن يتربى جيل التمكين. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهل فيما قاله يغضب رسول الله؟ نعم، فقد استعجل النصر ولم يأتي بأسباب النصر ولا حققها، فغضب وجلس وقد احمر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم لينشط بمنشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، ما يصفه ذلك عن ديني، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن ديني، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم قوم تستعجلون. فغضب لاستعجال. إذا المستعجلون والمتهورون هؤلاء ما تعلموا السنة، هؤلاء ما نظروا كيف مكر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالقضية تحتاج إلى تأسيس، إلى تقعيد، إلى تربية وتعليم، حتى إذا ظهر الجيل الممكن ملكه الله زمام الأمور، يذكره بما جرى للسابقين. يعني هذا العذاب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من الصواريخ، أشد من القنابل، فإن الرجل هنا يعذب تعذيبا بطيئا، يوضع المنشار على رأسه وهو حي، يقطع الجلد واللحم والعرق وهو حي، حتى إذا اشتد عليه الألم مات من هذا العذاب. وكانوا صابرين محتسبين عالمين أن الله عز وجل إن رأى فينا جلدا وصبرا وإيمانا مكن الأمة. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قيل له: يا أبا عبد الله، الرجل يمكن أو يبتلى، نختار إيه؟ نمكن الأول ولا نبتلى الأول؟ فقال الإمام الشافعي: الكتاب والسنة، قال لن يمكن حتى يبتلى. فإن الله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا، فلما صبروا مكنهم الله تعالى. فالمستعجلون لم يسيروا على طريق الأنبياء، ولا بد من ترتيب وتعليم وتنظيم، حتى إذا اكتملت الصفوف واشتد العود أتى التمكين من الله تبارك وتعالى. لأن التمكين لا يأتي إلا مع الإيمان، والإيمان أمانة الله في الأرض، ولن يحمل أمانة الله إلا من كان أهلا لها. نعم، حتى لو كانت معنا أسباب الدنيا الناصرة لن يمكننا رب العالمين، حتى إذا جمعنا الأسباب الإيمانية وقع التمكين بعد ذلك. طاووس عليه السلام قاد جيشا منهزما ضعيفا، فلما صاروا في طريق المعركة وهم يواجهون أمة ناصرة قوية عزيزة، وطاووس يعلم أن الله ناصره، لكن أراد أن يبتلي الجند ليرى أيصبرون أو لا. فلما فصل طاووس بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني ابتلى الجند أن يقاتلوا وهم عطاش جوعا ليرى أيستجيبون أو لا. والله عز وجل وعد بالنصر، لكن لابد من اختبار المقاتلين، من اختبار الجند أيثبتون أو لا. نظرة اليأس سيطرت على بعض المسلمين اليوم، حتى قال بعضهم سنظل مقهورين إلى قيام الساعة. وبعض المسلمين نظر نظرة متعجلة، قال سننصر بعد أيام. والبعض ربما استبعد أو استقرب قضية التمكين. أقول إن الله عز وجل وعد الأمة وعدا صادقا محققا يقينيا أنها ستمكن وستكون عزيزة إلى قيام الساعة، لكن طلب منا أمورا إن فعلناها وقع التمكين من الله، وإن تركناها تخلف التمكين عنا. فالله عز وجل عندما وعدنا بأننا سنمكن ونستخلف ونكون أعز الناس، هل قال لنا طالما وعدت الأمة الإسلامية بالوطن والتمكين فاجلسوا فاجلسوا وانكتوا حتى يأتي أمر الله النازل؟ فلا تفعلوا شيئا أبدا، كلا، إنما طلب منا أعمالا. إذا التمكين مراد بالشرط الذي وضعه رب العالمين. فاليهود ما علوا إلا بأسباب وسنن كونية ربانية، والأمريكان ما علوا إلا لما أخذوا بالسنن الكونية، ونحن لما انهزمنا إنما وقع ذلك لأننا تركنا السنن الربانية. الله قال في كتابه في آية محكمة واضحة، واستمع، قال رب العباد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبغسون. أسلوب شرط يدل على العموم، من كان، أي أي رجل كان، يهوديا كان أو نصرانيا كان أو مجوسيا كان، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها على اختلاف الملل، جواب الشر، نوفي إليهم أعمالهم فيها، فيأخذ العجز في الدنيا. أراد الارتفاع فتأتيه، أراد القوة العسكرية وعمل لها فتأتيه، أراد ولا نصرانيا حقا عمل الدنيا، لأن الدنيا لهم ولا آخرة لهم إلا العذاب. فإن عملوا في الدنيا فلهم أجر الدنيا كاملا بغير مظلمة من الله، فقد أنفقوا وأعدوا واجتهدوا وصنعوا وصبروا لنا، ونحن نيام لم نصنع، فلا في الدنيا تقدمنا ولا في عمل الآخرة أطعنا رب العالمين. قال لنا رب العالمين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما أعددنا القوة. قال لنا رب العالمين: إن تنصروا الله ينصركم، ما نصرنا ربنا في أنفسنا. فالأمم الإسلامية اليوم ربما أقامت دولتها على أحكام باطلة طاغوتية، ربما صار دولة تدعي الإسلام وتقيم حضارتها وسياستها على اشترافية أو على شيوعية أو على ديمقراطية. حتى في باب الاقتصاد أقامت الدنيا اقتصادها على الربا، حتى في الأخلاق استوردنا أخلاق الغربيين بما فيهم من انحطاط. فلم نقم بقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. في الأيام الماضية تضرعنا ألما عظيما بعدوان يهودي على إخوان لنا، ما جرى في أسباب، وسيعود هذا البلاء إذا لم نأخذ بالأسباب الربانية التي أرادها الله منا لرفع البلاء. ضياع القدس وفلسطين كان بأسباب اقترفها الناس، ولن تعود إلا إذا أتينا بالأسباب التي شرطها رب العالمين. لابد أن نتعلم ما هو الداء وكيف يكون الدواء. انكبت الأمة اليوم على تقارير المراسلين وتحليلات السياسيين. لابد أن نتكلم اليوم كلام رب العالمين ليعلم الناس التحليل الرباني لما يجري حولنا على الساحة. فقد كأن من قول السياسيين ومن قول المراسلين ومن الإذاعات الفاسدة يريد قولا محكما من رب العالمين يبين لنا موضع الداء الذي نعيش فيه وكيف يرفع البلاء عن أمة الإسلام. لو تدبرنا تاريخنا مع اليهود ونظرنا كيف كان المسجد الأقصى قديما ثم كيف صار في دولة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد الأقصى يئن تحت أبواب النصارى، وظل على ذلك سنوات طويلة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت أيدي النصارى. وفي خلافة عمر رضي الله عنه وفي العام الخامس من الهجرة النبوية دخل أمراء الأجناد أبو عبيدة وخالد بن الوليد إلى بيت المقدس فاتحين منتصرين، ودخل عمر رضي الله عنه وكتب الوثيقة العمرية للمصالحة مع اليهود ومع أهل الأرض، ثم خطب الناس فقال: أيها الناس، أصلحوا صرائركم تصلح علانيتكم، واعملوا لآخرتكم تبقوا أمر دنياكم، ومن أراد الجنة فليلتزم بالجماعة. وظل المسجد الأقصى قرونا طويلة تحت حكم المسلمين إلى القرن الخامس الهجري، وفي عام 492 من الهجرة النبوية في حالة الضعف والهوان والاختلاف والعجز الذي أصاب الأمة دخل النصارى إلى بيت المقدس. ولكن كانت الدولة عزيزة، نعم أصابها ضعف لكن ليس ضعفا مستحكما، فكان الخير فيها أو أقل من حكم الإسلام قال قولته المشهورة: الآن انتهت الحروب الصليبية. حاول اليهود دخول فلسطين وما استطاعوا، سواه بالمال وما استطاعوا. ذهب هرتزل الوالد الروحيد لليهود إلى السلطان عبد الحميد وعرض عليه المال أن يدفع أموالا طائلة ليتملك أرضا في فلسطين تحت السلطان. وقال قولته، أنصح الدكتور هرتزل ألا يساور في هذا الموضوع، فإنها أرض أجدادي وأرض الأمة الموروثة، فليذهب اليهود بملايينهم. فلو تقطعت إمبراطوريتي وتقطعت أوصالها عند ذلك تأخذون فلسطين مجانا بلا مقابل. فعلموا أن الخلافة الراشدة هي الحجر المنيع الذي يعوق اليهود عن دخول فلسطين. فلما كانت كلمة الإسلام ظاهرة والحرب حربا دينية، ما استطاع اليهود دخول فلسطين. فعندما اضطرت الأمة وقسمت دول الإسلام دولات صغيرة منذ قرن من الزمان، كانت أمة الإسلام دولة واحدة عاصمتها تركيا أو اسطنبول. وبعد سقوط الخلافة تحولت دول الإسلام إلى ما يزيد على 50 دولة، كل دولة بسياسة وبفكر وباعتقاد مغاير. وقع الصراع وقع الاختلاف، عند ذلك حلت الهزيمة. فعندما نتتبع ونرى لماذا سقطت فلسطين ولماذا انهزم المسلمون وكان ذلك في قرن من الزمان والهزيمة قريبة، يعني كنا سادة العالم قرونا متطاولة ومنذ قرن من الزمان فقط، يعني بعض المسلمين بيننا من عمر طويلا ربما عاصر حزب الإسلام، ربما شاهد قوة المسلمين. فالأمر ليس بعيدا ولا مستحيلا، بل هو قريب. فإذا نظرنا كيف دخل اليهود إلى فلسطين، أقول كان بأسباب. أولها لما ضعفت عقيدة الولاء والبراء دخل اليهود فلسطين. فعندما ضعفت العقيدة خاصة من نوالي ومن نعادي، فاتخذ العدو صديقا والصديق عدوا، عند ذلك وقع الهلاك. ربما نحزن إذا قاتل اليهود إخواننا فرأينا الأطفال والنساء معذبين. لا، أنا لا أغضب لهذا فحسب. قبل أن أغضب للأطفال والنساء، أنا أغضب لله أولا. فاليهود قبل أن يتطاولوا على الأطفال والنساء تطاولوا على رب النساء والأطفال. اليهود سبوا إلهنا وسموا نبينا. ألا يكفي هذا أن نتخذ اليهود أعداء على الدوام حتى وإن لم يقع بيننا وبينهم قتال؟ لكننا نرى شباب الأمة ربما قلدوا الكفرة في ألعابهم في أعمالهم، ونحن ربما نتحرك مع الحجر. وقعت الحرب، قتل الآلاف وضدنا، هبأت خلص، سكنت الأمور واستراحت الأعصاب وكأن أمرا لم يحدث. لماذا؟ لأننا لا نتحرك بعقيدة قوية بأمر معقود على القلب لا يزول على الدوام. فأنا أحذر من اليهود مطلقا حتى بغير القتال. رجل تطاول على ربك، تحب هذا الرجل؟ تطاولوا على الخالق بالسب والطعن. وقالت اليهود: يد الله مغلولة. نحن نغضب لله، إن الله فقير ونحن أغنياء. تطاولوا على رب العالمين، ثم تطاولوا على أنبياء رب العالمين، فقتلوا جماعة من الأنبياء، بعث الله لهم أشعياء فنهاهم عن القتل، فكان عاقبة أمره أن يقتل على أيديهم. وذهبوا إلى يحيى عليه السلام، طلبوا من يحيى إصدار فتية تبيح لبعض ملوكهم أن ينكح بعض محارمه، عايز يتجوز أمه ولا أخته، فطلبوا من يحيى إصدار فتية، فأبى فذبحوه. ثم وصلوا زكريا بالمنشار تقربا لهذا الملك وقطعت رأسه، ثم وصلوا عند السلطان البيزنطي لعيسى عليه السلام حتى اجتمع الأمراء عليه وحاولوا قتل عيسى، لكن عصمه الله من اليهود ومن مكرهم فأنامه الله، ثم رفع من سقف البيت: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائر الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم تتوالى المؤامرات، فحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، حاولوا أن يقذفوا صخرة على رأسه ليقتل، وبينه وبينهم معاهدات معاقدات، لكن لا عهد له ولا ذمة. وفي عام خيبر أتت امرأة يهودية بشاة مشوية وسألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أي الطعام أحب إليه؟ فقالوا: الذراع، فكثرت فيه من السم. فلما وضعت الشاة أخذ رسول الله قطعة من اللحم فوضعها في فمه، فأنطق الله الذراع وأخبره بأنه مسموم، فرفض الأكلة من فمه، لكن دخل السم إلى داخل فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أصحابه مات من الطعام. فعصم الله نبيه من الموت حتى يكمل الرسالة، حتى يستكمل الوحي. ومات بعض أصحابه لأن القدرات البشرية لا تحتمل سما عظيما كهذا. فقال: اجمعوا لي من ها هنا من اليهود. فجمعوا له، فقال: يا معشر يهود، إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم مصدقين؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: من أبوكم؟ أصدق إيه؟ فقالوا: أبونا فلان. وكذبوا. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: كذبت يا أبا القاسم. فقال: إني سألكم عن شيء، هل أنتم مصدقين؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. يعني الكذب أصل عند اليهود حتى لو لم تكن هناك دواعي الكذب. فقال لهم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلصوا لنا فيها. بهذا نطق القرآن وقال: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فقال: اخسئوا، والله ما نخلفكم فيها أبدا. فقال: إني سألكم عن شيء، فهل أنتم مصدقين؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: أوضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على هذا؟ قالوا: أردنا أن نعلم إن كنت كاذبا استرحنا منك، وإن كنت نبيا لم يضرك، لكن لما دخل السم إلى فمه ضره، وتألم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات يتألم من أثر السم الذي وضعه اليهود. فلما كان على فراش الموت قال صلى الله عليه وسلم: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت في عام خيبر فهذا أوان انقطاع الأزهر مني، ما زلت أعاني من السم الذي دخل إلى فمي، ما زلت أتألم مما وضعه اليهود لي في الطعام. فهذا أوان انقطاع الأجل، يعني مات بسبب، مات بسم. لذلك قال الإمام الزهري رحمه الله شيخ المحدثين: إن رسول الله مات شهيدا. نعم، إن رسول الله مات شهيدا. ألا يكفي هذا أن نغضب منهم؟ ألا يكفي هذا أن نضمر العداء بيننا وبينهم على الدوام؟ أنا لا أتكلم على مقاطعة اقتصادية فقط، لا، أنا أتكلم على مقاطعة فكرية قبل أن تكون مالية. فإن كانت العقيدة هي المسيطرة علينا، ترتب على ذلك مقاطعة في كل الأعمال. فاليهود لا بد أن نعرف من عدونا ومن موالي. والله عز وجل قد بين لنا أن اليهود جميعا هم أعدى أعداء الله. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. أول قائمة في أعداء الله هم اليهود. إذا لابد أن نحقق عقيدة الولاء والبراء، من نوالي ومن نعادي، وهذا لا يكون فترة من الزمن، إنما يكون على الدوام. حادثة قريبة علينا، طيب إذا توالت الأحداث علينا هل نتغير مع الحدث؟ إذا أتت راقصة يهودية إلى بلادنا هل سنقاطع احتفالاتها أو لا؟ ومنذ أشهر قدمت على بلادنا راقصة يهودية، فاجتمع الآلاف لمشاهدتها وللتبرك بها. إذا فأين الولاء وأين البراء؟ هل نتقرب للحدث فقط وللفعل عندما نرى المقتلة؟ فإذا زائف كانوا أصدقاء لنا. عندما نسمع أن دولة عربية أعلنت أن تجنب العلاقات مع اليهود، إيه معنى الكلام؟ تجنب العلاقات ليس ولاء وبراء، دي مسألة سياسية تنقضي بعد من ثلاثة وخلاص. إذا لم تكن العقيدة مهيمنة ومسيطرة على أحكامنا، واليهود المقابل يعلنونها على الدوام، أن أي رجل غير اليهودي هو كلب وخنزير. يسمون غير اليهود أمميين، يعني لا قيمة لهم، لا كيان لهم. هذا على الدوام. إذا لابد أن يكون العدو عدوا على الدوام. رسول الله عندما صالح اليهود في المدينة كتب كتاب الصلح والمعاهدة، هل ترتب على ذلك ولاء وبراء لليهود؟ هنا لابد أن نفرق بين الولاء وبين المعاهدة فترة من الزمن. عندما أخبر الله عز وجل أنهم سيغلبون الفرس، أخبر رب العالمين أن المؤمنين سيفرحون. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. هل يعني هذا أن المسلمين ولوا الرومان؟ ما حدث قط، بل إن رسول الله كتب خطابا إلى ملك الروم يقول له: أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريثيين. فالمعاهدة والمصالحة أمر، والولاء والبراء أمر مغاير، ربما معاهد لكن لا موالي. والبعض يقول اليوم لا بأس أن نوالي الرافضة فهم قاتلوا اليهود. أقول الولاء ولماذا يوضع الشخص والنفس بين المسلمين؟ فأهل الإيمان لا يوالون إلا المؤمنين ويعادون الكافرين ومن والى الكافرين. فرق عظيم بينهما. رسول الله كتب خطابا بينه وبين يهود المصالحة. طيب، أول ما نقض اليهود العهد، انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة مسلمة أتت بحلب لها وباعته في السوق، حبة لبن، ذهبت إلى سوق اليهود وباعت اللبن وأخذت المال، ثم جاءت إلى صوار بتاع ذهب لتشتريه، فراودها على كشف وجهها فأبت، وحاول اليهود ذلك وأبت، فأتى الصائغ وربط طرف ثوبها، فلما قامت انكشفت عورتها فصاحت، فأتى رجل مسلم ورأى ما جرى للمسلمة فقتل اليهودي، فاجتمع اليهود على المسلم وقتل المسلم رأس برأس. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتبر ما فعله اليهود نقضا للعهد، فحاصرهم في بني قينقاع، وكان ذلك في أول دخوله المدينة، بعد عامين حاصرهم حتى أجلاهم عن الديار، وفي ذلك نزل قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هكذا فعل معهم، يعني فرق بين المصالحة وبين الولاء، فلو صالحنا ليعني ذلك ولاء، فنحن نتبرأ من كل كافر يعارض رب العالمين، فلابد أن نحقق هذه العقيدة. ثانيا، لابد أن نعتقد جميعا أن اقتراع الدائرة في العالم مع الأمريكان واليهود ليس على ماد ولا على فراق، إنما هو صراع ثقات، وهم يعلنونها على الدوام. فاليهود جماعة وشرذمة من قراذل خلق الله، تجمعوا على عقيدة شيطانية اختلط فيها عقل الشيطان مع التلمود المحرف والتوراة المزورة، ثم قاموا منها دستورا وسياسة، فما اجتمعوا على دنيا، هم أصحاب المال، إنما اجتمعوا على عقيدة. وقد رأيتم جميعا في الأيام الماضية، رأينا الجندي اليهودي يجلس على دبابته وينطق بالتلمود أو بالطراء والسلاح في يده والدبابة تحت قدمه ويقاتل على ذلك، مش قضية أرض. فاليهود أصحاب مال يستطيعون شراء أرض في العالم، هم يعلنونها على الدوام أننا ما اجتمعنا إلا باعتقاد، وهذا معلن وليس أمرا مكتوبا في صحائفهم. العلم اليهودي على ابن داود إعلان ديني رسمي. ولماذا داود؟ هم يعتقدون أن مؤسس دولة اليهود هو داود عليه السلام، وكان إذا قاتل العدو قاتله بدرع وكان ثلاثي الأطراف، فانتصر داود وأقام دولة اليهود، فأقيمت دولتهم باقتران السلطة الدينية مع السلطة السياسية، وعند ذلك قامت دولة اليهود، فجعل النجمة السداسية شعارا لهم، وسموا دولتهم بدولة إسرائيل على اسم نبي الله يعقوب دين، وفي كتابهم المحرف يعلنونها في سفر حزقيال من التوراة المحرفة، قالوا: قال الرب ولقد أقمت أورشليم في مكان يتوسط ممالك الأرض، هو المكان المسيطر على العالم في فلسطين. فالقضية مش قضية أرض، لا، القضية هيمنة دولية بعض بروده قالوا تربة فلسطين طاهرة. ولا بد لكل مؤمن تقي أن يدفن في فلسطين، ومن عجز عن ذلك يؤتى ببعض التراب من فلسطين ويوضع في قبره. التراب مفرغم، التراب عنده طاهر ومبارك، فالقضية قضية دين. فلما اختلفت أنظار الأمة اليوم واضطرحوا باعتقادات شتى، وقع الخلاف، خلافات بين المسلمين في فلسطين، خلافات بيننا في الاعتقاد. فلما تنازعنا واضطرحنا واختلفنا أتت الهزيمة. بعض المسلمين في فلسطين وضع رافضة، وبعضهم تدين بدين البهائية، ودول العالم الإسلامي اضطرت في عقيدتها، فدولة والت اليهود، وأخرى والت بريطانيا، وثالثة والت الرافضة، وقع الاضطراب في العقيدة. واليهود ما اضطرقوا في عقيدتهم، فعندما وقع الاضطراب كانت الهزيمة. فعندما ننادي ونقول لا بد للأمة أن تتعلم عقيدتها أولا، حتى إذا قاتلت لن تفترق ولن تختلف. في معركة اليرموك مثال حي واضح، نظر خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى الأمراء وقد تنازعوا، وكل فرح بدولته. جيش جرار جمع جماعة من الأمراء، فلما وجد افتراق الكلمة جمع خالد أمراء الجيش وقال لهم استمع. قال خالد بن الوليد: إن هذا اليوم يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغض، فأخلصوا لله جهادكم وقاتلوا فيه بأعمالكم، فإن هذا اليوم له ما بعده. وكيف تقاتلون قوما هم على نظم وتعبئة وأنتم على تساند وافتراق، هم على كتلة واحدة وأنتم متنازعون. إخواني تقدموا قليلا، جزاكم الله خيرا. كيف تقاتلون قوما على نظم وتعبئة وأنتم على تساند وافتراق؟ قالوا: فما الرأي؟ قال خالد: إن هذا الذي أنتم فيه أشد على المشركين مما غشيهم، وأنفى للمشركين من أموالهم، وقد رأيت الدنيا قد فرقت بينكم. شوف الكلام، قد رأيت الدنيا قد فرقت بينكم. كل يريد الإمارة، كل يريد الدنيا. قال خالد: فليتأمر بعضنا على بعض، فليكن بعضنا أميرا اليوم وبعضنا غدا وبعضنا بعد غد، حتى تأمر الجميع وجعلوني اليوم عليكم. كل واحدة خليها أمير يوم، بس النهارده يونان. فاجتمعوا على خالد فقاتلوا الرومان فانتصر خالد. اذا كان باتفاق الكلمه، كان باتفاق العقائد، فكيف ننتصر وعقائدنا شتى ومتنازعه؟ هذا لم يكن. ولذلك في معركه بدر وقع موقف صريح، ان رجلا من المشركين كان يعرف بالشعب بالجرأة والشجاعة، وكان مشركا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، أتيت ليقاتل معك وأصيب. جاي بس للدنيا مش للدين، وكان كافرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذه العقيدة: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. إذن علمنا أننا لن ننتصر إلا باعتقاد صحيح. يقوى. والله عز وجل وعدنا أن نمتلك الأرض إن جعلنا خوفنا واعتمادنا على الله وليس على دنيا ثانية. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. بس في شرطين هنا: ولنسكننكم الأرض من بعدهم بقيدين. قال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. خاف مقام الله ولم يخف إلا من الله، وخاف وعيد يعني عمل للآخرة. فالدنيا زائلة لا قيمة لها ولا بقاء، فيخفنا وعيد الله وعملنا ليوم العرض العظيم. هانت علينا الدنيا، هانت النفس علينا. الله تعالى عرض على عباده بيعا عظيما، سلعة وعرض مغري من الله. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. المشتري هو الله، والبائع هو المؤمن، والسلعة النفس والمال، والرزق هو الجنة، والظالم هو الله، والدليل في القرآن في التوراة في الإنجيل وعد الحق من الله تبارك وتعالى. لكن وضع للبيعة شروطا عشرة لا بد أن تستوفى، لأنك أنت كافر هديها الدنيا الثانية وتشتري بها جنة الخلد، فالربح عظيم. لكن شرط في من يبيع شروطا عشرة، القضية مش مجرد كلام، لا، بشرط ووعد. قال تعالى في الشرط: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إذا الشرط في قبول البيعة أن يكون تائبا، عابدا، حامدا، مهاجرا، طافعا، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، حافظا لحدود الله. ثم كانت البشرى: وبشر المؤمنين. إذا الجهاد يعني توبة، إنابة من الله، عمل صالح. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما تقاتلون بأعمالكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا شهادة في سبيله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. إن الله جلت حكمته جعل الأيام دول، وجعل البقاء للصالح، ويستولى الصالح يوما. فهذا استدراج من الله له، حتى إذا أتى وعد الله عز وجل قصم الله الصالح وأتاه سيف الله فقتله في كل المقاصد. ألم تر كيف فعل ربك بعد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فإن على اليهود يوما أو الأمريكان يوما فهذا استدراج من الله لهم. كانت روسيا ثم أزيلت وقامت أمريكا وستزول ويأتي غيرها. لكن ما دعونا نحن هل ننتظر بغير عمل؟ أبدا. عندنا وعود من الله أن ينصرنا وأن يمكننا، والصحابة عملوا بهذا الوعد لكن قاموا بالشرط. في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو الرومية؟ شوف الكلام والنفس العزيز والقوة. متى تنفتح القسطنطينية في تركيا؟ ومتى تدخل روما في إيطاليا؟ هكذا النفس والعزة والعظمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، أي القسطنطينية ستفتح أولا. ونسأل متى فتحها المسلمون؟ ليس في زمن عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية ولا بني أمية. بعد 9 قرون فتحت في عام 859 من الهجرة النبوية في القرن 9. والصحابة ما تنسوا بالحديث، والأمة كانت تحلم بفتح القسطنطينية لأنها كانت تأخذ وعد رسول الله حقا. طب احنا فين ضرنا دلوقتي؟ بيقول ستفتح القسطنطينية وبعدها روما. هل تطلعت الأمة اليوم إلى أن تفتح روما؟ اليوم غاية أماني الشباب أن ينفح الأحذية في إيطاليا، دي أمنيته، ويقتل على هذا ويسافرون عبر البحار وفي المهالك عشان ينفح حذاء الكافر في روما. لكن الصحابة اللي فكروا في إيه؟ متى تنفح المدينتين؟ فتحت القسطنطينية وتفتح روما كما قال رسول الله. أتشكون في هذا؟ والله تفتح وتدخل المسلمون إلى الفاتيكان ولا تعبدون لهذا، فإن الذي نطق بهذا هو رسول الله، وقد أخبر عن فتح العاصمة الأولى وأخبر عن الثانية. صدق الصحابة بالاثنتين، فتحت إحداهما وروما ستفتح قريبا، فلا تعبد ولا تشك، فإن روما ستفتح والفاتيكان سيفتح ويتحول إلى عاصمة إسلامية. يعني عندنا الأمل أن نبني في الفاتيكان مجمع التوحيد الإسلامي. أنا أفكر في هذا لأنني مصدق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نفسية منهزمة في أمة ضعيفة لا تفكر في هذا الوعد. وعندما نرى أخبار أنه أخبر عما سيجري إلى قيام الساعة، استمع لهذا الحديث، أخبر عن تاريخ الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة في حديث في 5 سطور. قال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخبر بخلافة الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقال في الحديث الصحيح: تكون الخلافة بعدي 30 سنة. يا الله، أخبر
بسبب الخلافة الراجلة 30 سنة بعد وفاة الرسول، وتعدها بالتمام والكمال 30 سنة لحد وفاة علي. قال: ثم تكون ملكا عظيما ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، يعني ملكا متوارثا بالتوارث. كان ذلك في عهد بني أمية. حتى سقوط الخلافة الإسلامية كان الحكم بالتوارث، ملكا عظيما فتوارث الناس قرونا طويلة. فوقع كما قال. قال: ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ملك جبري يعني أتى بالعصر بالمؤامرة بالاختلاف بالمكر من بعد سقوط الخلافة إلى يومنا، ملك جبري. وبعدين جاب مراحل لسه في مرحلة خمسين. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. أخبر بالأربعة ووضعت الأربعة كما قال، مش كده؟ الخلفاء ومات الخلفاء، الملوك ومات الملوك، الملك الجبري ونحن نعيشه الآن. لسه فاضل إيه؟ الخلافة على منهاج النبوة، يعني تعود. طب لماذا لم تعد الآن؟ لأن ما تحقق إلى اليوم قول الله تعالى: الذين يقاتلون اليهود عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الفساد قد وقع، لكن ما وقع الهلاك عليهم لماذا؟ ما تحقق إلى اليوم قول الله عبادا لنا، ليس للدنيا ولا للمناصب ولا للمال، يعملون لله مخلصين. إذا الواجب علينا اليوم أن نربي دينا ممكنا، أن نعلم أولادنا عزة الإسلام، أن نربي فيهم نخوة الدين، فلن تمكن الأمة وهي عاصية. هزم الصحابة في يوم أحد بمعصية واحدة، فكيف ونحن نعصي ربنا في اليوم والليلة ألف مرة؟ الله عز وجل وضع لنا أسبابا خمسة إن اجتمعت في أمة لابد أن تمكن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا رأيتم فئة، عد معايا بقى، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فلما اجتمعت الخمس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لهم دولة، ولما تفرقت الخمس صار حالنا إلى ما هو، لم نثبت على عقيدة ولم نذكر الله كثيرا عند الفتنة والابتلاء، وخالفنا طاعة الله وطاعة نبيه عند نزول الفتن، وتنازعنا وافترقنا وعصينا. وفي الأيام الماضية كانت الأمة أن تضطرب، وكاد السيف أن يقع فيها، وسمعنا من استعمل التكفير لغيره، وسمعنا ارتدابا وطعنا ولمسا، وقع الاضطراب، فمن هنا وقعت الهزيمة. فالله عز وجل جعل النصر مع الصبر. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمكن لدينه في أرضه. اللهم مكن لدينك في أرضه. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول مصرنا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع. ربنا آتنا في الدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.